أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في شرائط الوضوء. وصلنا إلى شرطية طهارة ماء الوضوء. نقلنا عن صاحب الحدائق أنه إذا توضأ شخص من ماء النجس جهلا بالحكم أو بالموضوع فعلم بذلك بعدما توضأ فوضوءه محكوم بالصحة، وذلك لأجل قوله عليه السلام في صحيح في عبد الصمد بن بشير: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. فينفى بذلك وجوب الإعادة والقضاء، لأنه لو وجب عليه الإعادة لكان منافيا لقوله عليه السلام لا شيء عليه. الجواب عن ذلك: أولا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا العموم حتى لو تم في حد ذاته، لأجل ذيل موثقة عمار حينما قال الإمام عليه السلام: إن رآه بعدما توضأ فلا يعيد وضوءه، علله بأنه لا يدري، لعله وقع فيه تلك الساعة التي رآها. فهذا مفهومه واضح، أنه لو علم بأنه وقع في الماء هذا النجس قبل أن يتوضأ فلا بد أن يعيد وضوءه. مضافا إلى أن صحيحة عبد الصمد ظاهرة في نفي العقوبة والكفارة لا أكثر من ذلك، لأن الظاهر منه أن ارتكاب الشيء المجهول لا يكون موجبا لتكليفه عليه، وأما الإعادة فليس من آثار ارتكاب شيء بجهالة، وإنما وجوب الإعادة بسبب ترك الوضوء الصحيح. وهكذا القضاء، فإن موضوعه فوت الفريضة، ولئن لم يستند إلى فعل المكلف، وليس ارتكاب شيء حرام أو باطل سببا لوجوب الإعادة أو القضاء، وإنما سببهما عدم إتيان الواجب، سواء استند عدم إتيان الواجب إلى المكلف أو لم يستند إليه. فيكون نظير ما لو لاقى جسد الإنسان نجسا وهو لا يعلم بنجاسته، فهل تلتزمون بأن جسده لا يتنجس؟ لا تلتزمون بذلك، لأن موضوع نجاسة الملاقي للنجس ليس هو فعل المكلف، وإنما هو إصابة النجس لجسد الإنسان. ولأجل ذلك لا يظن في حق صاحب الحدائق أن يلتزم بأنه لو توضأ بأنه لو غسل شخص ثوبه بماء متنجس واقعيا ولكنه كان جاهلا بأنه نجس، ثم التفت إلى أنه نجس، لا يظن في حق صاحب الحدائق أن يلتزم بأن هذا الثوب طهر بذلك، لأنه غسل بماء لا يعلم بوقوع نجس فيه. فما هو الفرق بين هذا المثال وبين الوضوء بماء أصابه نجس ولا يعلم به؟ وأما دليله الثاني وهو أن الوارد في موثقة عمار: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد غدر، قال ظاهره أن العلم بالنجاسة أخذ في موضوع النجاسة، فالشيء الذي أصابه النجس الواقعي لا يكون محكوما بالنجاسة ما لم يعلم بذلك. هذا الكلام أيضا غير قابل للقبول، لأن ظاهر قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، أن العلم بالمجعول أخذ غاية للحكم بالطهارة، يعني العلم بأنه نجس والعلم بالمجعول يستحيل أخذه في موضوع الحكم. ما هو الممكن؟ أن يؤخذ العلم بالجهل في موضوع الحكم، بأن يقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم بجعل الغذارة، لا أن يقول حتى تعلم بأنه قذر. توضيح ذلك، ذكرنا في بحث الأصول أن أخذ العلم بالحوق في موضوع الحوق تارة يكون بنحو أخذ العلم بالمجعول في موضوع الحوق، فيقول المولى تجب الصلاة على من علم بوجوب الصلاة عليه، هذا مستحيل، لأن الملتفت إلى هذا الخطاب لا يكاد يحصل له العلم بوجوب الصلاة عليه. لماذا؟ لأنه يقول ما دام لم أعلم بوجوب الصلاة علي فلا تجب الصلاة علي، فوجوب الصلاة علي يكون متأخرا ومتفرعا على علمي بوجوب الصلاة عليه. والعالم بشيء لا بد أن يرى أن الواقع المعلوم متقدم رتبة على علمه، العالم بشيء يظن دائما يزعم دائما أن ذلك الواقع متقدم رتبة على علمه. أنت حينما تعلم بوجود زيد في الدار ترى أن وجود زيد في الدار ثابت، علمت به أو لم تعلم؟ فالعالم يرى أن الواقع ثابت في رتبة متقدمة على علمه، فإذا قيل له ما لم تعلم بوجود زيد في الدار فزيد لا يوجد في الدار، لا بد أن تعلم أنت بوجود زيد في الدار حتى يوجد هو في الدار. يقول خب كيف يحصل لي العلم بوجود زيد في الدار؟ ما أني أعلم بأنني ما لم أعلم بوجود زيد في الدار فهو لا يوجد في الدار، كيف يحصل لي العلم بوجود زيد في الدار؟ الذي يحصل له العلم بوجود زيد في الدار لابد أن يرى وجود زيد ثابتا في الدار مع قطع النظر عن علمه، لأن العلم طريق محض إلى الواقع. فإذن إذا قال المولى لشخص تجب الصلاة عليك إذا علمت بوجوب الصلاة عليك، لا يمكن حصول العلم لهذا المكلف بوجوب الصلاة عليه، لأنه يرى أنه ما لم يحصل له العلم بوجوب الصلاة عليه فلا يكاد يتحقق هذا الواجب. وإن شئت قلت ثبوت وجوب الصلاة عليه متوقف على علمه بوجوب الصلاة عليه، وعلمه بوجوب الصلاة عليه متوقف بنظره على وجوب الصلاة عليه، وهذا هو الدور، وهذا هو الدور. الدور محال سواء في الاعتباريات أو في التكوينيات. وجوب الصلاة عليه صار موقوفا على العلم بوجوب الصلاة عليه، وعلمه بوجوب الصلاة عليه بنظره موقوف على وجوب الصلاة عليه، فهذا صار دورا واضحا وهو محال.
نظره غير داخل ثبوت.
إذا كان شيء دورا بنظر القاطع فلا يتحقق، فلا يمكن لإنسان أن يجزم ويعلم بشيء يراه دوريا. وهذا فلا يمكن تحقق الموضوع لهذا الخطاب. حصول الموضوع لهذا الخطاب دوريا، فلا يمكن حصول موضوع لهذا الخطاب فيكون الخطاب لغوا محضا، لأن حصول الموضوع لهذا الخطاب دوري بنظر المكلف، فإذا كان دوريا بنظر المكلف لا يكاد يحصل له ويتعقب له هذا الموضوع، فلا فيستحيل أن يقول المولى للمكلفين تجب الصلاة على من علم بوجوب الصلاة عليه، ولكن يمكنه أن يأخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول، فيقول تجب الصلاة على من علم بهذا الجعل، تجب الصلاة على من علم بهذا الخطاب. أخذ العلم بالخطاب أيضا في موضوع الحكم ممكن. فإذا قرأ المكلف حديثا في وسائل الشيعة وهذا الحديث يقول تجب الصلاة على من علم بهذا الجعل، فيحصل له العلم بالجعل فيصير موضوعا لهذا الخطاب. فالحكم الفعلي والمجعول صار موقوفا على العلم بالجعل، والعلم بالجعل ليس موقوفا على المجعول، وإنما هو موقوف على الجعل الكلي، فارتفع الدور. المجعول وهو الحكم الفعلي وثبوت وجوب الصلاة في حق هذا المكلف موقوف على علمه بالجعل، وعلمه بالجعل ليس موقوفا على ثبوت المجعول في حق هذا المكلف، وإنما هو موقوف على ثبوت الجعل الكلي أو على ثبوت الخطاب الكلي. أذكر لكم مثالا عرفيا، شخص من جماعتكم هنا في شهر رمضان كتب على باب بيته بلغة عربية أفرض شعبية إنما أرضى أن يدخل في داري ويفطر عندي، إنما أرضى أن يدخل في داري ويفطر عندي من علم بهذا الرضا أو من علم بهذا الخطاب. فإذا فد واحد تركي إجى شاف مكتوب على باب بيتك يقول خب هذا كاتب قرآن بعد يمشي، سامعين؟ فد واحد تركي ويا عربي تعارك، هذا يشتم بالتركية ذاك يشتم بالعربية، فضحك قال أنا ما أدري كل ما أشتم هذا يقرأ علي القرآن. طب يمشي. وأما إذا فد واحد من جماعتكم اجي وشاء إنما أرضى أن يدخل في داري ويفطر عندي من يعلم بهذا الرضا، هذا الرضا بوصفه الكلي، يقول أنا فهمت هذا المقصود وعلمت بهذا الرضا الكلي، فصرت موضوعا لمن يرضى هو أن يدخل في داره فيدق الجرس. خلاص. وأما إذا كتبت على باب بيتك إنما أرضى أن يدخل في داري من يعلم بأني أرضى أن يدخل هو في داري، إنما أرضى أن يدخل في داري من يعلم بأني أرضى أن يدخل هو في داري. يقول إشلون أنا أعلم بأنه يرضى أن أدخل في داري؟ بهذا الخطاب، هذا الخطاب موضوعه من يعلم برضاية بدخوله في داري. هذا المؤمن يقول كيف أنا يحصل لي العلم بأن هذا أبو البيت يرضى بأن أدخل في داره؟ ليس صغراه من يعلم بأن صاحب البيت يرضى أن يدخل هو في داره. كيف يحصل لهذا المؤمن الواقف على باب بيتك بأنك ترضى أن يدخل هو في دارك؟ لا يمكن تحقق هذا العلم في حقه. من أين يحصل له العلم؟ إنما أرضى أن يدخل في داري من يعلم بأني أرضى أن يدخل هو في داري. أقول كيف أنا أعلم بأنه يرضى أن أدخل في داره؟ فيكون تحقق الموضوع مستحيلا. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه ما دام لن يعلم فلا يتحقق الواقع المعلوم. ومن يعلم بأن علمه سبب لتحقق المعلوم فيستحيل حصول العلم له. ليش؟ لأن الواقع صار موقوفا على علمه، وعلمه موقوف على ثبوت الواقع في رتبة سابقة مع قطع النظر عن علمه بحسب نظره، لأن الواقع ثابت بنظر القاطع مع قطع النظر عن علمه، فصار دورا بنظر القاطع ويستحيل تحقق هذا العلم. ولأجل ذلك ذكرنا أن أخذ العلم بالحكم الفعلي أو فقل أخذ العلم بالمجهول في موضوع المجهول مستحيل. تجب الصلاة على من علم بوجوب الصلاة عليه. هذا الماء نجس إذا علم بأنه نجس، هذا مستحيل. أما أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول أو أخذ العلم بالخطاب في موضوع المجهول، هذا ممكن. تجب الصلاة على من علم بهذا الجعل، أو تجب الصلاة على من علم بهذا الخطاب، كما قد يستفاد من بعض الروايات إذا قرأ عليه آية التقصير وفسرت له أعاد الصلاة، أو يستفاد من بعض الروايات أنه إذا علم مثلا بوجوب الجهل فيجب عليه الجهر في الصلاة. على أي حال مثال فقهي لهذا المطلب. فهنا نقول إذا كانت الموثقة هكذا كل شيء نظيف حتى تعلم بجعل القذارة. صح، هذا أمر معقول. أما إذا قال كل شيء نظيف حتى تعلم بأنه قذر، هذا صار أخذا. لو فسرنا هذه الموثقة بأخذ العلم بالنجاسة في موضوع النجاسة الواقعية، فصار من أخذ العلم بالمجهول في موضوع المجهول، وهذا مستحيل. فهذا يكون قرينة على أن المراد من قوله كل شيء نظيف، والنظيف الظاهري لا النظيف الواقعي، كل شيء نظيف ظاهرا حتى تعلم بأنه قذر
واقعا. وأما ما يذكره صاحب الحدائق من أن كل شيء نظيف واقعا حتى تعلم أنه قذر واقعا، هذا من أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول وهو مستحيل. ويؤيد ما ذكرناه ذيل الموثقة، وما لم تعلم فليس عليك، فإذا علمت فقد قذر، يعني فقد تنجزت قذارته. لأنه فإذا علمت فقد قذر واقعا، إذا علمت بأنه قذر فقد قذر واقعا، أما قبل أن تعلم بأنه قذر ليس قذرا واقعا وإنما هو طاهر واقع، هذا مستحيل، هذا من أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول وهو محال. والذيل الموثق شاهد على ما ذكرنا، وما لم تعلم فليس عليك، ما قال وما لم تعلم فليس بقدر، قال ليس عليك، لا يتنجز في حقك. فهذه الموثقة موثقة عمار، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك، إما واضحة الدلالة على الطهارة الظاهرية، كل شيء طاهر ظاهرا حتى تعلم بأنه قذر واقعا، أو لا أقل أن يكون ما ذكرناه منشأ لإجمال موثقة، ولو بقرينة وما لم تعلم فليس عليك، يقال بأنه يصير مجملا لا أقل من إجمال الموثقة. فإذا صارت الموثقة مجملة نرفع إجمالها بإطلاق الخطابات الأولية، إطلاق الخطابات الأولية يقتضي أن ما أصابه النجس فهو نجس، ما أصابه الخمر فلا تصلي فيه حتى تغسله، ما قال ما علمت بأنه أصابه خمر فلا تصلي فيه حتى تغسله، وهذا الخطاب إرشادي، لا ما أصابه خمر فلا تصلي فيه حتى تغسله، ليس نهيا تكليفيا حتى يقال بأنه لا يشمل الجاهل مثلا أو الغافل، مع أن هذا غير صحيح، الخطاب الواقعي يشمل، التكليف الواقعي يشمل الجاهل بل الغافل، ولا أقل من أنه يشمل الجاهل حتى بنظر السيد الخوي الذي يرى أن التكليف الواقعي لا يشمل الغافل والناسي ولكن يشمل الجاهل، يعني الجاهل الملتفت المتردد، نحن ذكرنا أنه يشمل حتى الغافل والناسي. خطاب لا تصلي فيه ليس خطابا تكليفيا حتى يقال بأنه لا يشمل الجاهل ثم نتكلم في أن هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، خطاب لا تصلي خطاب إرشادي إلى المانعية، يعني الصلاة في ثوب أصابه خمران فاسدة، لا تتوضأ بماء أصابه دم كما إن أصابه كذا فلا تتوضأ منه ولا تشرب، مثلا إن أصاب الماء دم فلا تتوضأ منه ولا تشرب، ما قال إن علمت أنه أصابه دم فلا تتوضأ منه ولا تشرب، بل قال إن أصابه دم فلا تتوضأ منه ولا تشرب، هذا نهي ليس نهيا تكليفيا حتى يقال بأن النهي التكليفي لا يشمل الجاهل والغافل حسب بعض المباني، بل هذا نهي إرشادي، يعني أن الوضوء بماء أصابه دم باطل، وهذا لا يختص بالعالم بل يشمل الجاهل، مضافا إلى ما ذكرناه من موثقة عمار حيث حكم الإمام عليه السلام بأن الوضوء من ماء رؤي فيه النجس بعد الوضوء هذا الوضوء صحيح لأنه لا يدري لعله وقع فيه حينما رآه، ها هذا يعني أنه لو علم بأنه وقع فيه قبل ما يتوضأ فوضوءه باطل. هذا تمام الكلام في مسألة شرطية طهارة ماء الوضوء. يقع الكلام في شرطية طهارة مواضع الوضوء، فهل يلزم أن يكون الجزء المغسول، الجزء الذي نريد أن نغسله، طاهرا قبل غسله أو لا؟ يمكننا أخذ وجهنا مثلا تحت ماء الحنفية بنية الوضوء، وبذلك يحصل أمران: هم يطهر الوجه المتنجس، وهم يتحقق الغسل الوضوئي كما هو الصحيح، خلافا للمشهور حيث أن ظاهرهم لزوم طهارة العضو الذي يراد غسله في الوضوء أو الغسل، اشترطوا طهارة موضع الوضوء أو الغسل قبل غسله. هذا هو رأي المشهور، ولكن سنتكلم إن شاء الله في ليلة الأحد لأنه لا دليل عليه مطلقا، بل يكفي أن يكون العضو طاهرا ولو نتيجة هذا الغسل الوضوئي، فيغسل وجهه المتنجس وبذلك يتحقق الغسل الوضوئي وطهارة الوجه، وسنتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله.